أنها كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. إخوتي الأحبة، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء المبارك، وأن يجمعنا دائما على خير وبركة وعمل وهمة من أجل إعادة نهضة هذه الأمة من جديد، وقيادتها واستئناف حياتنا وفق شرع الله سبحانه وتعالى. حدثتكم في البداية أن هناك مجموعة من الثقافات، ومجموعة من المهارات، ومجموعة من القيم، ومجموعة من الميول، ومجموعة من المستلزمات لكي تكون قياديا حقيقيا في هذه الدنيا. ولعل من جملة هذه المهارات، ومن جملة هذه الثقافات، ومن جملة هذه الأمور التي يحتاجها الإنسان الملتزم، هو مهارة اتخاذ القرارات وحل المشكلات. لذلك نحن حديثنا اليوم أخواتي وإخواني، واسمحوا لي أن أقول لبعضكم يعني أبنائي وبناتي، هذه المهارة من المهارات التي نعتبرها أساسية جدا للذي يريد أن يصنع شيئا وأثرا يتركه في حياته. أتحدث إليكم وأتمنى أن يكون حاضرا في أذهاننا أن الذي نريد أن نحققه في هذا اللقاء وفي هذه الدورة مجموعة من الأهداف. هدفنا الأول إخواني وأخواتي، نريد أن نتعرف على مفهوم القرار. ماذا يعني القرار بالنسبة لنا؟ عناصر القرار، أنواع القرارات التي نتخذها في حياتنا، أهمية القرارات. ثم بعد ذلك سنتحدث عن ما هي المنهجية العملية التطبيقية للوصول إلى اتخاذ قرار صائب. ثم بعد ذلك هناك مجموعة من العوامل، مجموعة من العناصر تؤثر على اتخاذ القرار وحل المشكلات. ما هي هذه العوامل؟ سواء كانت الداخلية أو الخارجية، سواء كانت داخل البيئة أو خارج البيئة. ثم بعد ذلك سنتحدث ما هي أنماط التفكير التي قد تؤثر علينا في اتخاذ القرار. وبالمناسبة اتخاذ القرار ليست مسألة اعتباطية، ليست مسألة عفوية، وإنما على قدر إجادتنا في اتخاذ القرار على قدر ما يكون ذلك القرار صائبا بإذن الله تعالى. ثم لعل نعرج على بعض أسرار وقواعد النجاح في اتخاذ القرارات. هناك بعض الأسرار نود أن نتحدث بها، وبعض القواعد نتحدث عنها أيضا بشيء من الإيجاز والتركيز، تكون عدة لكم إخواني وأخواتي في كيفية اتخاذ القرارات. ثم بعد ذلك إذا أتيح لنا الوقت سنستخدم بعض الطرق الشائعة في اتخاذ القرارات. ابتداء، لماذا تعتقدون أن القرارات مهمة؟ هل القرار في حياتنا مهمة؟ ما هي أهميتها؟ القرارات مهمة إخواني وأخواتي، لأنها تساعدنا في إصدار الأحكام واتخاذ المواقف الواضحة في أي قضية من حياتنا، سواء كانت قضية شخصية، عاوز نختار وظيفة، عاوز نختار تخصص، سواء كانت علاقة زوجية، سواء كانت علاقة أسرية معينة، سواء كانت علاقة مع مؤسسة، مع شركة. إذن هي إصدار حكم والاتخاذ قرار، أيضا لحسم الأمور وإنهاء حالة التردد. هناك كثير من الأمور نحن في حياتنا نكون مترددين فيها، ولكن القرار يساعد على حسم هذه القضية. خلاص أنا عاوز أتخصص في الصيدلة، أنا عاوز أتخصص في الصيدلة، انتهينا وفق معايير وفق شروط وأسس معينة. إذن تنهي حالة التردد وتحسم الأمور لتحقيق التقدم، أو كما ذكر بعض الإخوان لتحقيق الإنجاز والسير نحو أين؟ نحو أهدافنا التي نحن خططنا لها. وأنا علمت أنكم أخذتم دورة في كيف تخطط لمستقبل حياتك، أليس كذلك؟ القرار يساعدك على ذلك لتحقيق التقدم والسير نحو تحقيق الإنجازات والأهداف التي تريد أن تحققها وتسعى إليها. أيضا القرار وأهميته في حياة لتنمية معاني الالتزام والانضباط. في بعض الناس من خلال تحليل شخصيته، تحليل واقعه، يرى ويقدر أن هناك خلل ما، قصور ما في حياته، في شخصيته، في جانب العبادي، في جانب الثقافي، في جانب الروحي، في جانب المادي، في جانب الاجتماعي. اتخاذ القرار يساعد على أنه خلاص أنا سألتزم، أنا سأقلع عن عادة معينة أنا أسير واقع تحتها، التدخين مثلا على سبيل المثال، أو الحجاب بطريقة معينة، أو إقامة العلاقات بطريقة ما إلى آخره. الالتزام والانضباط يساعدني على تحقيق هذه المسألة. أيضا يساعد اتخاذ القرار على حل المشكلات وفض النزاعات التي قد تكون بين الناس. هل هناك حياة بدون مشاكل؟ هل هناك علاقات بدون أزمات؟ إطلاقا لا، في أي مكان وفي أي موقع أن أكون فيه. إذن القرار يساعدني على ذلك. أيضا للترجيح بين خيارات وبدائل متاحة بالنسبة لي، هذا هو الذي يساعدني على اتخاذ القرار. عندما تعرض علي مجموعة من البدائل في مجال التخصص، أدرس هذا التخصص أو هذا التخصص، أو عندما تعرض علي مجموعة من الوظائف، وبعضكم في سن إما الدراسة أو في سن التوظيف بعد قليل، عندما تعرض علي كيف أرجح بين هذا وذاك، ما هي المعادلة التي أطبقها، ما هي العوامل التي أطبقها لكي أختار بين البدائل. تقال بعض أو تقول بعض الإحصائيات أن 80% من وقت أي مسؤول يصرفه في العادة في اتخاذ القرارات، المسؤول الجالس في فضائيته، أو اللي جالس في مؤسسته، أو اللي جالس في مكتبه، أو اللي جالس في شركته، أو اللي جالس في مدرسته أو جامعته، إنما هو يمارس بشكل مستمر عملية اتخاذ قرارات، إما لحل مشكلة أو لفض نزاع أو لتطوير عمل ما أو لحسم خيارات ما بين بدائل متاحة له. لهذا القرارات مهمة في حياتنا. موقع القرارات من العملية الإدارية، وأنا أعتقد أن أي قائد يريد أن يكون في هذا الموقع، في هذا المكان، لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال: ما موقع القرارات في الإدارة التي هي من ملكات أيضا القائد؟ القرار وعملية اتخاذ القرار إخواني وأخواتي تمثل قلب العملية الإدارية. العملية الإدارية طبعا كما تعرفون هي عبارة عن 4 أركان أساسية، 4 عمليات أساسية: التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة. عملية اتخاذ القرارات، أنا لا يمكن أن أعد لي خطة إلا إذا اتخذت مجموعة قرارات، ولا بد لكي أنفذ ما خططته في حياتي حتى أصل إلى الأهداف والإنجازات والنتائج المتوقعة، لا بد أن أنظم عملي، لا بد أن أنظم وقتي، لا بد أن أنظم كل الحياة من حولي، ولا بد أن أوجه طاقتي وجهدي وطاقة الآخرين لكي يحققوا هذه الأهداف ويحققوا هذه النتائج. طبعا من خلال أيضا عملية رقابة مستمرة أتأكد فيها هذه العملية الرقابة، أتأكد من خلالها أن عملية اتخاذ القرارات تتم بشكل جيد. أيضا من الحكم التي يمكن أن تقال في هذا المجال: لكل إنسان وجود وأثر، ووجوده لا يغني عن أثره، ولكن أثره يدل على قيمة وجوده، أثره يدل على قيمة وجوده. في بعض الناس يا أخواتي يا أخواني جميعا، صدقوني تمر الحياة 10 سنين 20 سنة 30 سنة، تنقضي حياته كلها 60 70 سنة، لكن إيش ترك لهذه الأمة؟ إيش ترك لمجتمعه؟ إيش ترك لأسرته؟ لا تكاد ترى أثرا حقيقيا يظهر على هذا الشخص، سواء كان في مجال العمل أو في مجال الدعوة أو في مجال الدراسة أو في مجال الثقافة أو في أي مجال المجالات. هل اخترتم أنتم من أي الأشخاص تودون أن تكونون؟ هل اخترتم من الناس اللي تترك بصمة وتترك أثر، ولا الذين مجرد ناس عاشت يقولون والله كان في يوم من الأيام فلان قد عاش حينا من الزمن حينا من الدهر، لكن للأسف الشديد هذا الحين من الدهر لم يترك فيه ولا إنجاز، لا على مستوى التأليف، لا على مستوى التفكير، لا على مستوى اختراع معين، لا على مستوى إبداع معين. أود أن أنبه إلى هذا المعنى حتى دائما نكون من أولئك الذين يصنعون قراراتهم لحياتهم الشخصية وحياتهم الأسرية وحياتهم المهنية وحياتهم على مستوى الأمة وعلى مستوى المجتمع يترك أثرا حقيقيا وظاهرا. طيب، معي حتى الآن إخواني وأخواتي، ما مفهوم القرار هذا الذي نتحدث عنه؟ القرار هو عبارة عن حكم، أنت تصدر حكم، تصدر حكم على شيء أنت عاوز تعمله. القرار هو حكم، هو إصدار حكم معين عما يجب أن يفعله أحدنا في موقف ما أو موقف معين، بعد دراسة بدائل مثل ما ذكرت أخي الكريم، بعد دراسة مجموعة من البدائل، هذه البدائل المختلفة على أساس جملة معايير أنت تتخذ هذا القرار، هذا القرار حتى تصل إلى تحقيق الهدف. إذن يكون مفهوما وواضحا لدينا إخواني وأخواتي أن القرار هو عبارة عن حكم، لذلك لا تتخذ قرارك وأنت مستعجل. إذا عاوز تأخذ قرار متعلق بدراستك، اعرف جيدا ما هي البدائل المتاحة، اعرف جيدا ما هي ما هو الموقف الذي أنت فيه، هل لديك إذا اخترت هذا التخصص هل لديك الرغبة، هل لديك الفرصة، هل لديك الفرصة لكي توظف طاقتك نتيجة هذه الرغبة، ثم هل لديك القدرة على أن تقوم بهذا العمل أو تقوم بهذا التخصص أو تمارس هذا التخصص. لذلك هو حكم، حكم مهم جدا جدا. حتى عندما تختار شريكة حياتك أو شريك حياتك، للذين لم يتزوجوا بعد، كم واحد متزوج هنا؟ قليلين. إذن أمامكم أنتم قرار مهم جدا تتخذوا في حياتكم، لأنه هو حكم. طبعا حتقول لي أنه طيب كيف ممكن أدرس هذه المسألة؟ نعم تدرس بين جملة بدائل وتحط معايير ومواصفات معينة، أن تكون كذا وأن تكون كذا، بس لا تكون كالذي يعني أحد زملائنا يعني كان أيام زمان حاط مواصفات للزوجة التي يريد أن يتزوجها 72 صفة، 72 صفة عشان فقط يختار الزوجة، فبعد مرور السنوات الطويلة ما حصل، ما تزوج مسكين، ولا زال يعني يعاني، قبل وصل طبعا 5 سنة يعاني. بعد ذلك بدأ في اتخاذ قرار بالتنازل عن بعض الصفات، فصار يشطب 1 71، 2 صارت كم؟ 10 صارت كم؟ 20 صارت كم؟ بعدها حتى وصل قال بس أنا عاوزها تكون يعني إذا قلت لها قال تعالى وقال الرسول تقبل فيه، وتكون أنثى طبعا. يعني عاوزين هي هذه القصة، لأنه 72 صفة طولا وعرضا ومش عارف إيه ولونا وإلى آخره، هذا غير. وطبعا كذلك أيضا بالنسبة للشابات أيضا أحيانا يحطوا صفات يمكن 100 أو 200 صفة حتى تحصل على. لذلك القرار والحكم مسألة في غاية الأهمية. أنا طبعا أحاول التنبيه إلى مسألة أن القرار في حياتي ليس شيئا عاديا وليس أمرا اعتباطيا. طيب، ما هي العناصر الأساسية التي تؤثر في القرار؟ هناك مجموعة عناصر أساسية. أول شيء تسأل نفسك هذا السؤال، هذا القرار اللي أنا بتخذه شو نوعه؟ سأتكلم عن أنواع القرارات. هل من النوع مفعوله وأثره ينتهي مجرد ما أتخذه، ولا هذا يبقى مصاحب لي مدى الحياة؟ أنا كمتخذ القرار هل هذا العنصر مؤثر؟ من النوع الذي يتردد؟ من النوع الذي يعني متهور؟ من النوع من أي نوع؟ ثم منفذ القرار، بمعنى إذا كنت أنا نفسي سأنفذ هذا القرار أو غيري سينفذ القرار، ما هي أنماطهم، ما هي أنواعهم، ما هي سلوكياتهم، ثم البيئة المحيطة في اتخاذ القرار. قد تكون أسرة، قد يكون صديق، قد يكون الجامعة اللي أنا فيها، قد يكون المجتمع كله، قد تكون الأمة كلها وحالها الذي نعيش نحن فيه اليوم. إذن لابد من هذه العناصر، تحديد النوع، معرفة مواصفات المتخذين، المنفذين، العوامل المؤثرة في القرار من البيئة المحيطة. وهنا دعوني أخذها واحدة واحدة حتى نكون في صورة الموضوع بشكل كامل. نوع القرارات في حياتنا، هناك ثلاث أنواع من القرارات. في نوع حسب المدى، بمعنى إيش؟ إما يكون قرار استراتيجي. إيش يعني قرار استراتيجي؟ أنتوا أخذتوا في الاستراتيجيات شيك خلال الأسابيع الماضية وعرفتم إيش معناتها وإيش. إيش يعني الاستراتيجي؟ طويلة المدى، يعني 5 سنين، 10 سنين، 25 سنة. في قرارات إحنا منتخذها اليوم لكن مداها يظلوا معانا إلى، كاختيار الزوجة مثلا أو اختيار الزوج، هذا يظل وين معانا؟ إحنا كل يوم نتزوج؟ هذا قرار يظل يعني العمر كله. طيب إلا اللي إذا عاوز يعني يكثر ويعدد وكذا، هذا قراراته تكون من نوع آخر. طيب أو يكون ذات مدى يسموه مرحلي أو تكتيكي، بتاع شهرين، 3 سنة، 2 سنين بالكثير، يكون مدى قليل، وهذا يمكن لعله يدخل في دائرة القرارات لها علاقة بوظيفة معينة، دراسة معينة، تخصص معين، عمل معين إلى آخره. أو قد يكون من النوع التشغيلي، بمعنى أنه أنا مجرد ما أتخذ قرار أنا عاوز والله أذهب إلى رحلة مثلا، رحلة لمدة شهر، أو أنا عاوز والله مثلا أحضر هذا القرار. أكيد كلكم أتيتم إلى هذا الملتقى بقرار منكم طبعا، ولا لا تدارستوه مع أهليكم، مع أسركم، ثم أتيتم إلى هذا. هذا قرار تشغيلي لمدة أسبوعين، شهر بالكثير، خلاص انتهيت منه. وقد يكون حسب المجال أنواع القرار، إما لحل مشكلة معينة، طبعا هذا يتطلب وضع معايير، أو لتحديد اتجاهات. وقد يكون حسب الحالة، إما مؤقت أو تكيفي، أو لتصحيح مسار معين أنت ماشي فيه باتجاه، على سبيل المثال وأنت بتحضر لدراساتك الجامعية على سبيل المثال، سواء قد تكون دراسة بكالوريوس أو دراسة الماجستير أو دراسة الدكتوراه، مسيرتك أو مسارك في دراستك والتحضير لأخذ الدراسة قد لا يكون مناسب، إذن هذا يحتاج إلى تصحيح لهذا المسار. هذه أنواع القرارات في حياتنا بشكل عام، بشكل مجمل. وبالمناسبة هذه بتنطبق على الذين يعملون في المؤسسات، والذين يعملون في الشركات، والذين يعملون في حياتهم الشخصية، إما تكون يعني حسب المدى والزمن أو المجال أو حسب الحالة التي تتعامل معها. أيضا من العوامل التي تؤثر في القرار شخصية متخذ القرار. شخصية متخذ القرار، طبعا كل واحد يدعي أنه شخصيته شخصية كاملة ومتكاملة، وهو يعني فيه كل الصفات التي تعينه على اتخاذ القرارات الصائبة. في ناس تتخذ قراراتها ثم تعلنها، في ناس يقنع مرؤوسيه بالقرار بدون ما يشاورهم فيه، في ناس بيقدموا الآراء ويرحب بالأسئلة، في ناس بتتخذ القرار ويجعل عرضة للتغيير، وفي ناس بيحدد المشكلة وبينتظر حلول واقتراحات لحل هالمشكلة، وفي ناس بيسمح باتخاذ قرار فيما اتفق عليه. هنا أصنف فقط في 4 أصناف عندنا من الناس. في النوع الدكتاتور، هو الذي إيش؟ ها؟ هو الذي إيش؟ يتخذ القرار على طول وما يسأل بحد، نفذ. كم واحد عنده أبوه كذا ولا أمه كذا ولا مسؤوله في المدرسة كذا ولا مسؤوله في الجمعية ولا في المؤسسة ولا في الدعوة، ها؟ نفذ ثم بعدين ناقشني. هذا النوع موجود. في نوع آخر موجود اللي هو النوع الديمقراطي، بيقول لك اطرحنا المشكلة، اطرحنا القصة، إيش الحكاية، وخلينا نتخذ مع بعضنا، خلينا نتخذ قرار. هذا طبعا يسموه الديمقراطي، صاحب الشخصية التي تشارك وتحب أن يشاركها الآخرين في اتخاذ هذا القرار. ثم هناك الشخصية المجاملة الذي يتمشى مع رأي الأغلبية، خلونها إيش بنسوي الآن، الكل إذا قال رأي معين الكل يمشي وراء هذا الشخصية المجاملة. وفي الشخصية السلبية، والله إيش بتسووا على راحتكم، يعني هذا ليس معني بشكل كبير في موضوع اتخاذ القرار. أنا بدي تسأل نفسك هذا السؤال، تكتب عندك أيها الأخ الحبيب أيتها الأخت الفاضلة، اكتب عندكم أي الشخصيات أنتم، إيش شخصك، تميل إلى أين، تميل إلى الدكتاتورية أم إلى الديمقراطية أم إلى المجاملة أم إلى السلبية. طيب طبعا في أيضا الشخصية الواقعية، بمعنى تتعامل مع الموضوع حسب الحاجة، هذا القرار يتطلب حسم إذا نحسم، هذا القرار يتطلب تريث إذا نتريث. في عوامل أخرى محيطة بالقرار أيضا تؤثر فينا. الآن الذي يريد أن يتخذ قرار بشأن تخصصه كما ذكرنا قبل قليل، بيئة القرار بتأثر فيه. طبعا هنا مجموعة من العوامل محصورة في معادلة مفيدة للناس الذين يتعاملون بالتخطيط ويتعاملون بالتفكير ويتعاملون مع الاستراتيجيات، معادلة بسيطة تسمى بيستل. بيستل هذه اختصاص، ما أدري أخذتوها في الأيام اللي فاتت ولا ما أخذتوها. بيستل باختصار هي عبارة عن مفردات لكلمة، نعم، أو يعني رؤوس كلمات تشكل هذه المنظومة. أي قرار في حياتي، أي قرار في حياتي يؤثر في الوضع السياسي political، طيب اللي هو الجانب السياسي، ثم الجانب الاقتصادي economical، ثم الجانب الاجتماعي societal، ثم الجامع التقني أو technical، ثم الجانب البيئي environmental الإي environmental أو educational التعليمي، أو الجانب legal affairs اللي هي legality، طيب اللي هي القانونية، أو الجانب المتعلق بالsecurity. أي قرار في حياتنا تؤثر فيها الأمور الستة أو السبعة التي ذكرت أنا قبل قليل، طيب. وكلما توسعت في دائرة مسؤولياتك كلما أثر ذلك. تريد أن تنشئ بعد قليل مؤسسة، أليس كذلك؟ ليس من طموحات القائد أن يؤسس مؤسسة، مشروع خاص فيه، قد يكون هذه المؤسسة جامعة، قد يكون أكاديمية، قد يكون شركة تجارية، قد يكون مصلحة معينة لإفادة هذه الأمة، تعبر عن قياديتك وعن رغبتك في التأثير في هذه الأمة أو في مجتمعك أو في وطنك من خلال إنشاء هذا المشروع. فأنت تفكر الوضع السياسي بيسمح، الوضع الاقتصادي بيسمح، الاجتماعي بيسمح، وهلوم مجرة. وطبعا هي تحتاج إلى ورقة وقلم تتأكد بالضبط أن فعلا الظرف مهيئ والعوامل المحيطة كلها جاهزة لاتخاذ القرار. وقد تكون هذه العوامل مش كلها متوفرة لصالحنا، إذا تعمل على تغييرها وبالتالي أخذ أخف الأضرار، ثم تبدأ بالتنفيذ شيئا فشيئا. هناك أيضا عامل آخر يؤثر على اتخاذ القرار، تتذكروا قبل قليل قلنا إحنا هناك مجموعة عوامل تؤثر على إيش، على اتخاذ القرار. قلنا نوع القرار، أنتوا فاكرين معي ولا مش فاكرين؟ نوع القرار ومتخذ القرار ومنفذي القرار. جينا على منفذي القرار، كل قرار نتخذ في حياتنا إحنا ننفذه بنفس النمط؟ لا، دعوني أعرفكم على بعض الأسرار. هناك منفذين في أربع طبائع، أربع أنماط من المنفذين. النمط الأول هو النمط إيش؟ علوا صوتكم شوي. المسوف. كم مرة مر عليكم هذا النوع من النمط فيكم وفي غيركم؟ ها؟ بعد شوي، بعد شهر، بعد أسبوع، يا جماعة ليش إحنا مستعجلين؟ خليه بعد سنة، السنة اللي جاي. ليش أحضر الدورة هذه السنة؟ أحضرها بعد سنتين. ها؟ ليش أدرس الكتاب الفلاني؟ خليه بعد أسبوعين. سوف، سأعمل، سأقوم، سأنجز. هذا السوف أو المسوف هذا موجود في حياتنا بشكل كبير، وهذا الذي يبحث عن الأسباب للتأجيل. هذا شغلته، متخصص دكتوراه في إيجاد العقبات التي تعطل لتنفيذ القرار. لذلك إذا أردت أن يعني تصل إلى مستوى ومرتبة عالية في الإنجاز في حياتك ابتعد عن هذا النمط. أسأل سؤال محرج ولا ما أسأل؟ أسأل كم واحد هذا النمط فيه موجود ساكنه؟ الله 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 ال ليش؟ هذا يحتاج إلى معالجة، حنقول لكم كيف تعالجه. طيب في النوع اللي هو إيش النوع؟ النوع ها على اللوحة إيش النوع؟ المحافظ. النوع المحافظ إيش يعني النوع المحافظ؟ يعني هذا يقول لك يا جماعة والله لو نفذت هذا القرار ترى حي يعني حيكلفنا كذا، يعني يبحث دائما على إيش، وين السلامة؟ يعني هذا من جماعة يعني الحيط الحيط ويا ربي إيش الستر، يعني أنا ما عاوز مشاكل، أنا ما عاوز احتمال يكون في اللائحة الفلانية في بند يعطلني، احتمال في النظام الفلاني ترى لو اتخذت الخطوة يمكن يعاقبوني، احتمال كذا، يؤثر دائما السلام ويتجنب الأخطار. بالله عليكم خبروني، هل هناك نجاح في هذه الدنيا بلا مجازفة ومخاطرة؟ هل هناك تقدم وترك بصمة وأثر، تترك للدنيا إضاءة وإنارة كبيرة جدا بدون ريسك نتخذها ومخاطرة ومجازفة في حياتنا؟ انظر إلى كل تاريخنا، انظر إلى كل الناجحين في حياتنا، سواء كان الأوائل أو كان الذين نعيش معهم أو من سيأتي، كلهم كان الخطر والمجازفة دائما في حياتهم. انظر إلى قادة المعارك، انظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل خطواتي، انظر إلى كل الناجحين في حياتنا. ومن هنا أنا أتمنى على إخواني وأخواتي وهم يعدون أنفسهم من خلال منهجية واضحة لإعدادهم كقيادات في هذه الدنيا أن يدرسوا دائما قصص الناجحين. صدقوني أعظم طريقة في التربية وفي التأثير هو أن تقرأ من جعل من حياته قدوة وأسوة حسنة، وليس لكم أسوة حسنة إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقتدى به، ثم من يليه من الذين ساروا على دربه صلى الله عليه وسلم، وهم كثر في حياتنا. وبالمناسبة الناجحين ليس فقط في وسطنا الإسلامي ووسطنا الملتزم، الناجحين في حياتنا وفي حياة الأمم كثيرون، لكن عليك أن تبحث عنهم. إذن إذا أردت أن تكون ناجحين تجنب أو ابتعد على أن أو تخفف من وطأة المحافظة كما ذكرت. في بعض المنفذين المتهور مجرد ما فكر في مسألة معينة على طول ثاني يوم الصبح تشوفوا إيش قام كده وخلاص، عاوز ينشئ المؤسسة، عاوز ينشئ الجمعية، وعاوز يروح يقابل فلان وعلان، وعاوز يعني يستثمر فلوسه في تجارة يعني قد تكون رابحة وقد لا تكون رابحة. المتهور بمعنى الذي يندفع ويستجيب إلى الحافز بدون أي تروي وتأني. وهناك طبعا توازن، يعني الله الرسول عليه السلام عندما قال عن أحد الصحابة عندما قال له والله إن فيك صفتان يحبهما الله ورسوله، إيش؟ الحلم والأناه. لكن الأناه مش معناته أنه أكون أنا متردد، ولكن أن تتأنى، أن تفكر مليا، أن تبحث مليا، ثم تتخذ بعد ذلك القرار المناسب. هذا نمط من أنماط موجود. أسأل سؤال محرج ثاني ولا ما أسأل؟ ها؟ كم واحد فيكم من المتهورين أو بيعتبر نفسه متهور على طول؟ ها؟ بيعتبر نفسه أي قرار بيتخذه أي فكرة بيستجيب لها فورا، أيوة أنت بتساعديه. ها؟ بعد ترى بالمناسبة ليس بالضرورة أن تكون سلبية على طول الخط، لأن في خط فاصل ما بين التهور وما بين إيش الاندفاع والحماسة والشجاعة والمخاطرة في اتخاذ الرأي. هناك أيضا نمط آخر منفذين اللي هو الشخص الذي أتمنى أن نكون كلنا في هذه الصفة، فينا هذه الصفات اللي هو صفة المتوازن، بمعنى حيث ينبغي الاستعجال ينبغي أن يستعجل. يعني أنت في بيتك على سبيل المثال لا سمح الله حريق، أنت إيش بتسوي؟ بتتخذ قرار إيش؟ والله يعني مسوف بعدين إيش لما يأخذ النيران من عند أصحابك؟ أو والله مثلا أنت عندك ملتزم بفترة زمنية محددة في اتخاذ قرار لدخول جامعة، عندك أنت بشهر 9 لازم تكون متخذ القرار، خلصت الهاي سكول الآن عم تدخل الجامعة، ما تقول والله أنا أخذها بعد شهرين أو 3 بعد تجاوز الشهر، لا، لابد أن تتخذه في الوقت المناسب. التوازن، والتوازن هو أن يعني تنفذ ما تم الاتفاق عليه بينك وبين نفسك أو بينك وبين الجهة التي تتعامل معها، ولكن تراعي الشروط. أنا أيضا أعطيك اختبار أخي الحبيب أختي العزيزة، ادرسوه مع أنفسكم. افحصوا مع أنفسكم من خلال سلوكيات معينة أنتم تقوموا بها، أنتم تمارسوا في حياتكم، أنتم من أي نوع؟ من نوع المسوف ولا المحافظ ولا المتهور ولا المتوازن؟ ويا ليت فعلا في وقت عندنا نعطي التمارين واختبارات تفصيلية حتى نكتشف يعني نمط كل واحد منكم، ولكن الوقت قد لا يسعفنا لهذه المسألة. طيب، هناك أيضا طبيعة القرار، طبيعة القرار والقدرة على التحكم فيه عامل مؤثر جدا 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 على أيضا اتخاذ القرار. أنتم معي في التسلسل؟ كم صرنا الآن؟ ما الذي يؤثر على اتخاذ القرار في حياتنا؟ ما أسمع. نوع القرار، متخذ القرار، أيوة، والآن إيش؟ طبيعة القرار والقدرة على التحكم فيه. في ثلاث دوائر في حياتنا أكيد مرت عليكم في مناسبات عديدة وتحدث إليكم فيها المتحدثون. في ثلاث دوائر في حياتنا، أنت كم أثرك في كل دائرة من هذه الدوائر في حياتك؟ في دائرة الاهتمام، وفي دائرة يسموها دائرة تأثير، وفي دائرة يسموها دائرة إيش؟ دائرة التركيز. طيب، إيش تعني لنا كل دائرة؟ تعني لنا أن دائرة التركيز بتعني لنا اللي هي هذه الدائرة الكبرى والأساسية والمهمة، الأمور التي يتحكم فيها كل واحد فيكم بيتحكم في أمر معين. إيش هي الأمور اللي أنت تتحكم فيها في حياتك؟ اختيار أصدقائك ولا لا؟ طيب، هل تتحكم أنت في اختيار تخصصك في الدراسة؟ ها؟ تتفاوت من إلى. طيب، هل أنت ما هو الأمر الذي بالنسبة لك يعتبر أهمية قصوى؟ إيش في حياتك الأمر الذي يعتبر أهمية قصوى؟ إيش؟ أنا أعتقد أن هناك أربعة أمور في حياتنا إحنا ننظم كل حياتنا حواليها، اللي هي إيش؟ الجانب المتعلق بقلبي، الجانب الإيش؟ الروحي، الإيماني، العبادي، والجانب إيش؟ العقلي، اللي هو مركز إيش؟ تفكير، المطالعة، الثقافة، الدراسة، التخصص إلى آخره. والجانب الآخر اللي هو إيش؟ الجانب الجسمي، ها؟ اللي هو إيش؟ صحتي، عافيتي، الجانب المادي، أكلي، غذائي، رياضتي إلى آخره. وفي الجانب الإيش؟ الجانب النفسي، نفسي أين تقودني، أين توجهني؟ وهديناه النجدين، وهو الجانب الذي يعيني على إقامة العلاقات من حولي، اللي هو الجانب الاجتماعي. إذن باختصار هي أربع جوانب أساسية: الجانب الروحي، والجانب الفكري والثقافي، والجانب الصحي أو المادي أو الحياتي، ثم الجانب الاجتماعي والعلاقات مع الآخرين. طيب، أنت ترى وتقيم أي قرار بتتخذه في حياتك، حاول ترى أو تنظر وتقدر هل هو يقع في دائرة في بؤرة التركيز ولا في بؤرة التأثير. التأثير على سبيل المثال الدائرة التي فيها الأمور الجزئية التحكم. أنت صحيح تختار الزوجة، لكن في غيرك أيضا يشاركك في الاختيار. أكيد رأي الأم لها أثر ولا لا؟ التخصص أنت صح تختاره، لكن أكيد والدك أيضا بيساعدك ولا لا؟ أحيانا قد يؤثر عليك تأثيرا كبيرا. طيب، لكن لا يمكن يؤثر مثلا في وزنك على سبيل المثال. أنت والله سمنت شوية، زدت كم كيلو، أبوك يقول لك والله خفف، بس من صاحب قرار التخفيف؟ وين التركيز يكون؟ ما شاء الله أنتم أوزانكم كلكم رشيقين ما شاء الله عليكم، ما في حد يلزم توجيه في تخسيس الوزن. ومحمد أنتم في أكاديمية القيادة تدخلوا في قضية الجسم وتخفيف الجسم ولا ما لكم علاقة فيه؟ ما لكم علاقة فيه. إذن هذه خارج دائرة التأثير. في دائرة الاهتمام أنا مهتم ببعض الأمور في حياتي، ولكن هي خارج تأثيري وخارج قدرتي وخارج تركيزي، خارج التحكم الكلي. بذل جهد فيها يكون جهد معقول إذا أنا والله استطعت مثلا تغيير نظام في بلدي، والله نظام ما عاجبني، يعني أنا بحاول، أنا بجتهد، بعمل دعوة، بعمل نصيحة، بعمل برامج في التلفزيون، بعمل مؤسسات خيرية واجتماعية تؤثر في الناس، ولكن درجة تحكمي النهائي يعني ليست بيدي، وإنما يشاركني فيها مجموعة من العوامل الأخرى. إذن هذه العناصر الأساسية التي تؤثر على اتخاذ القرار. منهجية اتخاذ القرار، إيش يعني منهجية بالمناسبة؟ كلمة كده على العابر أنا أتمنى أن تحفظوها دائما. منهجية يعني طريقة الوصول إلى الشيء. أصلها في اللغة نهج ينهج، يعني سار يسير على طريق ما، هذا النهج. نهج يعني سار، منهج يعني الطريق، نهج على المنهج يعني نهج على الطريق، سار على الطريق. المنهجية هي علم الوصول على الطريق إلى الهدف. طيب كيف تصل إلى أي شيء تتمناه في حياتك هو المنهجية، أو ما يسمى باللغة الإنجليزية الميثودولوجي. أكيد بعضكم درس، حضر حد فيكم دراسات عليا، ماجستير مثلا، حد في ماجستير؟ عندنا دكتوراه؟ ما عندنا لسه دكتوراه، بس أكيد إحنا في البكالوريوس وكذا الآن بدأنا ندرس المنهجيات، أليس كذلك؟ اللي هو علم الوصول إلى الحقيقة، البحث عن الحقيقة. هناك طرق متعددة كيف تصل إلى الحقيقة وإلى النتيجة. طيب كيف نصل إلى اتخاذ القرار الصائب؟ نمضي. أول خطوة، أول طريقة، أو أول يعني خطوة أساسية، هو أن نحدد الهدف من اتخاذ القرار. ليه مرحلة يسموه مرحلة الثينكينج؟ ليش أنا عاوز أتخذ القرار؟ وإحنا مرينا عليها في البدايات. إما عاوز تحل مشكلة طارئة أو مستعصية في حياتك. أختنا الكريمة ذكرت وقالت ما كان عاجبني التخصص، كان ده بالنسبة لها مشكلة، صح ولا لا؟ اتخذت قرار حسم غير التخصص، انتهينا، نقطة على السطر. هذا الهدف الأول، تطوير عمل معين أو تحسين أداء. واحد كان يعمل في مجال الدعوة لكن كان أداؤه ضعيف، ما كان يستخدم التقنيات، ما كان يستخدم التكنولوجيا، ما كان يستخدم الإعلام بشكل جيد، حسن عمله. طيب أو درء مفسدة متوقعة قريبة أو بعيدة. إحنا في حياتنا أشياء كثيرة تصير عندنا فيها شيء يعني ليس إيجابي. هل كل حياتنا وردية؟ بالمناسبة الذي يتصور خاصة للقادة أو الذين يعدوا لكي يكونوا قادة بإذن الله تعالى، وبالمناسبة لا يظنن أحدكم أو إحداكن أن مجرد ما تحضروا أسبوع أسبوعين صرتوا قادة. بكرة تروح الأخوات عند الأخت أم محمد تقول خلاص أنا صرت قائد، أنا عاوز أخذ مكانك. صعب، ده بعدك لسه بدك فت، لسه بدك دعك، لسه بدك عمل، لسه تريد عملا. معاناة القيادة هي معاناة، هي عملية بروسس طويل، هو ليس إيفنت. بالمناسبة فرقوا بين الإيفنت، الحدث حضرت دورة أو أسبوعين، لكن البروسس هي عملية تفاعلية تواصلية حتى تكون في موقع تؤثر فيه في الناس، تحبك الناس، يحبوك الناس، أنت تحب القضية اللي أنت تخدمها، صار لك اسم، صار لك إنجازات، صار لك منتجات، صار لك مؤسسات، صار لك جمعيات، صار لك اسم مرموق، أصبحت في موقع المؤثر وموقع الذي يريد أن يقدم شيء للناس والناس تسمع له. وبالمناسبة هذا العمل حتى نصل إليه بحاجة إلى إيش؟ إلى 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 شغل طويل. هذه الدورات وهذه الرحلات وهذه السفرات وهذا العمل الكبير الذي تقوم به الأكاديمية والإبداع الأسرية، أنا أعتقد هو بدايات لتحقيق ذلك بإذن الله تعالى. متفقين على المبدأ؟ متفقين على الفكرة؟ إن المحاضرة ما تصنع والدورة ما تصنع قائد، القائد يصنع ولكن يصنع نفسه أيضا، وأيضا بقرار. أنا عاوز أكون قائد، أنا عاوز أكون مؤثر، وياريت يتاح لنا فرصة. ولا أدري إذا كان أخذتم صناعة القائد، كيف يصنع القائد؟ هل ممكن القائد يصنع؟ ممكن يصنع، لكن لا يمكن أن يصنع وهو صفر ما عنده شيء من جوه، لازم يكون عنده استعدادات وقابليات وقدرات ومواصفات معينة. طيب أو الهدف قد يكون لجلب مصلحة عامة لمؤسسة، مثل الأخ الكريم عاوز يعمل استوديو. إيش مصلحتك من الاستوديو هذا؟ ما الذي سيفيدنا ويفيد الأمة هذه والمجتمع الكويتي؟ حيفيدنا؟ دعوة، ها؟ دعوة عظيم. إذن في مصلحة من اتخاذ هذا القرار عظيم، أو لسد ذريعة قد تؤثر على أداء المؤسسة، أو قد يكون لاتخاذ موقف تجاه قضية ومسألة معينة، حقوق الإنسان كما قال أخي في الجزائر، اتخذ قرار أنه عاوز يدافع عن حقوق الإنسان لأنه هذا موقف تجاه قضية، أنه في حقوق لإنسان منتهكة في الجزائر، هو عاوز يدافع عنها من خلال الكلمة، أليس كذلك؟ من خلال المجلة، من خلال منبر الحر والحوارات وغير ذلك. أو لإطلاق مبادرة محددة وانتهاز فرصة معينة. وقد تكون المبادرة بالمناسبة شيء بسيط جدا. وبالمناسبة يا أخواتي يا إخواني أقول لكم نصيحة: لا تحقرن من المعروف صغيرا. عمل صغير لكن ينمو ويكبر 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 حتى يصير عمل ضخم جدا. أي فكرة أنت مقتنعة فيها، تحبيها، تعشقها، تحاول أن توجد نفسك من خلالها، اعملوا حتى لو كان صغير. مع مرور الزمن يصبح شيئا كبيرا جدا. لكن ليس قصدك التقليد لأحد، وليس قصدك لكي يقول لك الناس أنك والله قد صنعت شيئا. مو مهم الناس، المهم أنه أنت إيش تقدر من داخلك، كم أنت مخلص لإنجاز هذا العمل. وصدقوني الله سبحانه وتعالى يبارك بالأعمال حتى وإن كانت قليلة. وهناك أعمال قليلة جدا عملها بعض الصحابة، في صحابة بالمناسبة ما عملوا إلا قدموا رأي فقط. هذا كل ما نعرفه عن تاريخهم وحياتهم، رأي فقط. لكن ربنا بارك في هذا الرأي وجعله يعني قرآنا يتلى وسيرة تتلى حتى قيام الساعة. إذن لا تحقرن أو لا تحقرن من المعروف شيئا صغيرا أو قليلا. طيب، في عندكم مبادرات في حياتكم؟ أكيد. وإذا ما عندكم فكروا في مبادرات وحولوها إلى أفكار، والفكرة تتحول إلى مشروع والمشروع يكبر. ولا بأس أن تستشير على قاعدة: ما خاب من استشار وما ندم من استخار. أبدا أبدا أبدا. طيب، هذه الخطوة الأولى. إيش الخطوة الأولى في اتخاذ القرارات في المنهجية؟ تحديد الهدف، اللي هي مرحلة التفكير والعصف الذهني. وأنا أتمنى عليكم أن تعتمدوا شيء في حياتكم إحنا حرمناه بعد ما تقدمنا في السن شوية: الخلوة إلى الذات. خاصة الإخوة والأخوات المنهكين في العمل ومتلاحقين بمسؤولياتهم، لأنه وسعوا عليهم الباب، يعني حرموا من نعمة اسمها نعمة الخلوة. وهي الخلوة التي يعني فيها يصفو الذهن ويصفو القلب. يعني ألا إن دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة. وأحيانا الغفلة قد تأتي يعني مش لأنه أنا غافل فاتح التلفزيون وأتفرج، أو أنا أقرأ الحاجات التافهة، أو أنه يعني مجرد أقضي وقتي في أشياء غير مفيدة، لأنه مرهق. نذهب إلى أحيانا إلى بيوتنا يعني يا دوبك واحد يدخل على الفراش حتى ينام. أنا أتمنى أن لا تقعوا في هذه المشكلة، يعني نصيحة مبكرة من الآن. يعني عشان كده أنا قلت لكم ركزوا، اجتهدوا على أن لا تختاروا إلا الأعمال التي تستطيعون أن تنجحوا بها حتى تحققوا معنى التوازن الذي نرمي إليه. الخطوة الثانية لاتخاذ القرار، احنا لازلنا في المنهجية، شيء يسموه أيضا باللغة الإنجليزية بعد thinking، الآن إحنا بدنا نعمل إيش؟ making decision. لسه ما اتخذنا decision، لسه إحنا بنحاول إيش؟ نصنع القرار. حتى تصنع القرار، أي قرار في حياتك في الدنيا، عاوز مثل ما ذكرت الأمثلة من دراسة، من مؤسسة، من جمعية، من برنامج تلفزيوني، من 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 شاور، جمع المعلومات. أول شيء مارس الشورى، نرجع لها مرة ثانية، وشارك الآخرين. أم محمد لما تقدم البرنامج بتاعك المبدع في الرسالة وفي غيرها، تشاورين أليس كذلك؟ تفكرين قبل ذلك، تعملي عصف ذهني قبل ذلك، تكتبين النقاط وتشاور، تشاور زميلاتها، تشاور أخواتها، تشاور أبو محمد إلى آخره. أنا أتمنى علينا أنه إحنا دائما لا نعتبر أنفسنا بمعزل عن العالم الذي من حولنا. هناك خبرات كثيرة في حياتنا وحولنا لابد أن نستفيد منها. مارس الشورى، اعقد جلسات عصف ذهني مع نفسك أو مع من تحب من إخوانك وأخواتك. طيب، خل تطلع فكرة فكرتين ثلاثة أربعة، وأنت بعد ذلك اختار الأصوب والأحسن لتنفيذ هذا القرار. ثم إذا كان هناك تقارير أو وثائق سابقة تفيدك في عملك، في تخصصك، في مجالك، ادرسها، لا تبخل على نفسك. واليوم طبعا بالمناسبة الآن طرق الريسيرش في مجال الإنترنت أتصور ما شاء الله أخواتي وإخواني خبراء فيه، وليس أليس كذلك؟ أي كلمة، أي مصطلح، أي تقرير، أي فكرة، مجرد ما تحط تدخل على جوجل تحط العبارة المطلوبة طلع لك أنت أي شيء عاوز في مجال التربية، في مجال العلم، في مجال الصحة، في مجال الرياضة، في مجال التسويق، في مجال أليس كذلك؟ أنتم معي ولا مش معي؟ ابحث واقرأ، وإف يو ثينك إت إنك إت على طول، لما تفكر فيه وتشوف فيه معلومة حبر على طول، واستفيد من مما تكتب، واستفيد مما تكتب. بعد ذلك استخدم أسلوب الاستبيانات، طبعا هذا يعتمد على إذا أنت كنت عاوز تعمل عمل يؤثر على آخرين يمكن تستخدم أسلوب الاستبيانات والإقصاءات. اعمل مقابلات شخصية إن لزم، إن لزم حسب الموضوع. وضع عدد من البدائل ثم بعد ذلك اختر أحسن البدائل. إحنا هاي في مرحلة إيش؟ أنا قاعد أقولها بسرعة، لكن هذه لو مرينا فيها في البروسس العادي في ورشة تدريبية أوسع من ذلك لكان دخلنا بتفاصيلها، ولكن هذا القدر كافي لنا في هذه المرحلة. يقول المصطفى صلى أو يقول عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله لأصحابه. خلوها ديدا في حياتكم أخواتي. والبعض يتصور أن هذه ناحية ضعف، أنه أنا يعني كل شغلة أسأل فيها، كل شغلة أستشير فيها، لا هذا ليس ضعفا، بل كان الرسول يستشير في بعض القضايا حتى العذراء في خدرها، أليس كذلك؟ حسب التخصص. وهنا انتبه إلى الخبراء من حولك، المتخصصون من حولك، من هم؟ واذهب إليهم وزاحمهم في الجلسات وفي الركب حتى تسمع وتستفيد من خبرتهم ومجالهم. وأنا أعتقد أنه جزء من حياتنا وإحنا قاعد نصنع أنفسنا للقيادة هو أن نزاحم القادة، أو أن نزاحم من هم في موقع القيادة والتأثير. وبالمناسبة القائد ليس بالضرورة يكون قائدا سياسيا، أو ليس قائدا اجتماعيا وحسب، أو ليس قائدا إعلاميا وحسب، أو قائدا في مجال التجارة وحسب. ممكن يكون قائد في حيك، ممكن يكون قائد وهو رمزيته قيادية في ناديك أو في جمعيتك أو في مسجدك أو في حلقات الذكر أو في مؤسسة أو في جمعية. يعني القائد، ها فاهمين إيش صورة القائد عندي؟ ليس ذلك الشخص الذي له موقع اسمه وظيفة القائد، لا، وإنما ذلك الشخص الذي له أثر كبير في حياة الناس من حولي. هذه الخطوة إيش؟ الثانية. إيش كانت الخطوة الأولى؟ شوف بدأنا، كيف الجو؟ برد كأنه الجو ولا لا؟ برد الجو؟ ما نفع القرار؟ يبدو ما النية ما كانت سليمة كثير. طب زيدوا النية، محضوا النية، وقولوا إنه الجو لازم يبرد، إن شاء الله حيبرد بإذن الله تعالى. طيب الخطوة الثالثة إيش؟ اختيار البديل. الآن أنا بعد المعلومات وجدت عندي بدائل في التخصصات، بدائل في العمل الاجتماعي، بدائل في العمل الدعوي، بدائل كثيرة في العمل التجاري، أختار بين البديل. هنا عملية إيش يسموها؟ الأولى كانت إيش؟ الأولى كانت thinking، الثانية كانت making، الثالثة هي إيش؟ الآن حصحص الحق، الآن taking، أختار الآن. طيب أول شيء أتأكد من إيش؟ في مجموعة عوامل وأنا بتخذ القرار. أول عامل تأكد من درجة فاعلية القرار اللي أنت حتتخذه. إيش يعني فاعلية؟ أحيانا إحنا بنستخدم مصطلحات يمكن ما لها معنى، وأحيانا بنستخدمها بطريقة خاطئة. الفاعلية باللغة الإنجليزية تعني، معلش أقول باللغة الإنجليزية، اللي هي effectiveness، لما نقول هذا يعني very effective decision أو very effective person أو very effective leader. إيش يعني فعال؟ فعال يعني ذلك الذي يحقق النتائج، ذلك الشخص الذي achieving things يعني ينجز الأعمال، يحقق النتائج المطلوبة منه. العنصر الثاني وأنا بختار، العامل الثاني، تأكد من درجة كفاءة القرار، أيضا باللغة الإنجليزية تعني، عشان تفرقوا بس بين المصطلحات لأنه بتتعاملوا معها يمكن في كتب القيادة والإدارة وهي مترددة كثيرا، اللي هي الإفيشنسي. ما الفرق بين الإفيشنسي والإفكتيفنس؟ الكفاءة يعني أن تنفذ القرار أو تنفذ العمل، ولكن على أن تستخدم الموارد التي تتاح إليك أحسن استخدام. إيش الموارد الإنسان بيحتاجها عشان ينفذ أي عمل؟ عاوز ينفذ برنامج تلفزيوني ناجح، هذه نتيجة. أحسن طريقة كفاءة البرنامج عشان تكون عالية إيش لازم يكون؟ يستخدم الوقت بأحسن طريقة ممكنة، يستخدم الوسائل المتاحة بأحسن طريقة ممكنة، ويستخدم المهارات الشخصية في تقديم البرنامج بأحسن طريقة ممكنة، ويستخدم الميزانية المتاحة له بأحسن طريقة ممكنة. هذا يسموه إيش؟ كفاءة. لذلك انتبهوا وانت بتنفذ او انت بتصنع القرار، تتأكد من درجة الفاعلية ودرجة إيش. انتوا معايا ولا مش معايا؟ انتوا لازلتوا مع الجو؟ طلعوا من الجو، خليكم حيبرد الجو بعد شوي. تأكد من درجة جودة القرار. في أعمال كثير احنا نقوم فيها لكنه مجرد برنامج أضيف للبرامج، تخصص أضيف للتخصصات، جمعية أضيفت لجمعيات، عمل أضيف إلى أعمال، مجلة أضيفت لمجلات، يعني بيان إلى بيانات. ولكن جودة القرار تعني أن تحقق معايير الإتقان. إيش معايير الإتقان؟ ثلاثة احفظوها، سموها 3 Golden Q. إيش يعني 3 Golden Q؟ أن يكون quick، اللي هي الكويكنس، أن يكون بسرعة بمعنى وقته، هذا وقته طبعا بعد ما درست وكذا إلى آخره. الكواليتي، تكون الكواليتي عالية، والكوانتيتي، كمية المعلومة أو كمية الشيء اللي أنت عاوز تنتجه يكون مقبول ويكون يعني مناسب. إذن 3 أو 3 عناصر أساسية لها علاقة بجودة القرار. التأكد من درجة قبول القرار، بمعنى هذا القرار اللي اتخذتيه أختي لما أنت تحجبتي قبلوا أهلك ولا ما قبلوا، التخصص، السفر، المؤسسة اللي عملتها أنت، قبلت من قبل زملائك وأصدقائك. درجة القبول أحيانا مهمة جدا عشان تريح الناس اللي حواليك. وبالمناسبة القائد الناجح هو الذي يكثر من أنصاره وأتباعه ومريديه ومحبيه، ويقلل إلى أبعد حد ممكن من الذين لديهم القدرة على الاستعداء. كل ما كان القائد قليل الأعداء كلما كان محاطا ب مريدين وأتباع يستطيعون أن يعني يؤثروا بعمله وبالتالي يحققوا النتائج المطلوب منه. وهذه مسألة هامة جدا لا ينتبه إليها أحيانا بعض الناس. بعض الناس بيقول لك أنا أسوي العمل والعالم كله يشرب من مية البحر والعالم كله يطخ راسه في الحيط. لا، إحنا عايشين مع ناس، لذلك كلما كثرنا الأحباب كلما كان ذلك لي مصلحتنا. وهذه نصيحة أقولها للذين يسيرون على سيري خطى من يريد أن يكون قائدا ومؤثرا. وكلما زاد تأثيرك، كان صلى الله عليه وسلم لا يكرهه إلا أهل الكفر، وما كان يكرهه لشخصه، كان يكرهه لدعوته، خايفين من دعوته. وطبعا نقيس على ذلك أمثلة كثيرة لكل من يعيش في حياتنا ويعتبر مثلا عاليا كبيرا في هذه المسائل. التأكد من درجة القبول، ثم آخر يمكن أو ما قبل الأخير، التأكد من تحقيق مصلحة، درجة الانسجام مع رؤيتي. أنا اتخذت قرارا بعمل ما، بتخصص ما، هل هذا منسجم مع رؤيتي الشخصية؟ تأكد من أثر القرار المتخذ على مستقبلك، على عملك، على أسرتك، على القيم إلى آخره. وقاعدة وحكمة تذكرها دائما عندما تختار بين البدائل، تذكر ما خير المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لا تكن متعنتا، لا تكن متعسفا، لا تكن يعني ظالما لنفسك في شيء أيسر، مش لأنه أنت تبحث عن الأيسر، لا، بس إذا كان في أمرين، لأن المشقة كما يقول أهل الأصول المشقة تجلب التيسير. يعني إذا في أمرين واحد أشد من الثاني، واحد يعني صعب واحد أسهل، خذ الأسهل. وهذا منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. متفقين؟ طيب إحنا لازلنا ماشيين في طريق إيش؟ اتخاذ القرار. شو عملنا في الخطوة الأولى؟ عملنا إيش؟ تفكير. الخطوة الثانية عملنا إيش؟ ميكينج. الآن خلاص حسمنا، اتخذنا القرار بعد أن درسنا كل هذه العوامل الفاعلية، الكفاءة، الجودة، القبول، التأكد من تحقيق المصلحة، القرار المتخذ. طيب خطوة الرابعة، الآن جينا على مرحلة اللي هي إيش؟ مرحلة رابعة، خطوة رابعة مهمة جدا. الآن القرار صار على الدرج أو على الطاولة محطوط، صح ولا لا؟ خلاص فكرنا، جمعنا المعلومات، حللنا، اخترنا بين البدائل، اتخذناه، سأقوم به هذا العمل. الآن جينا لمرحلة إيش؟ مرحلة الإبليمنتيشن اللي هي مرحلة التنفيذ لهذا القرار. أول خطوة أو أول تساؤل أعمل بهذه الخطوة اللي هي من سينفذ القرار؟ هل أنا المعني به شخصيا ولا واحد من الموظفين اللي عندي إذا كنت رئيسا على مؤسسة أو جمعية أو كذا، ولا واحد من زملائي أو واحد من أعضاء الفريق اللي معي؟ من سينفذ القرار؟ وهذه مسألة هامة جدا، لا تتخذ قرار بدون ما تعرف مين حينفذه. السؤال الثاني، متى سينفذ هذا القرار؟ لا تترك قراراتك عائمة. سوف، بس متى سوف؟ سأغير حجابي، سأترك الأغاني، سأغير تخصصي، سأغير عادتي الفلانية، سأنشئ هذا المشروع، متى؟ حدد، حدد لنفسك. وهنا راعي الأولويات، وهنا راعي الواقعية. لا تحط تواريخ لنفسك أكثر من حجمك وقدراتك. معاي ولا مش معاي؟ متى ستنفذ القرار؟ حدد بمعنى التاريخ. السؤال الثالث، كيف ستنفذ هذا القرار؟ بمعنى لوحدك، معك مجموعة، ستستعين بمؤسسة، من سيكون معك في الفريق؟ كل هذه تفاصيل، كيف ستنفذ القرار؟ ثم السؤال الرابع المهم، أين ستنفذ هذا القرار؟ البعض سينفذ في المكان اللي هو فيه، في بلده، الاستوديو في بلدك في الكويت، أليس كذلك؟ الصحيفة أخي الجزائر حتكون وين؟ في الجزائر ولا في المريخ؟ في الجزائر. أختي الكريمة حتدرس، حتدرس وين؟ برا، في خارج الكويت أو خارج السعودية. طيب، حدد المكان. المكان يساعد جدا على اتخاذ، لأنه أحيانا المكان يتطلب تجهيزات وتحضيرات أيضا معينة. كم سيكلف تنفيذ القرار؟ أي تحرك في الدنيا بده فلوس، بده مصاري على رأي اللبنانيين. هذه الخطوة الرابعة. في خطوة خامسة؟ في؟ خلاص فكرنا، ها؟ بعد ما فكرنا إيش عملنا؟ جمعنا معلومات وعملنا ميكينج وصناعة الكذا، وخيرنا، اخترنا بين البدائل، وبعدين اتخذنا، وبعدين نفذنا، وبعدين أيوة. وهنا إذا عند المال تسكب العبارات، هنا تسكب إيش؟ هنا تسكب الدماء. أنا من الناس، حاضر، أنا من الناس الذين يعني يعتبر مسألة المتابعة عندي مسألة أساسية جدا جدا. كثير من الأعمال نكلف فيها ناس، إذا ما تابعتي، ما سألتي، ما سهرتم على التفاصيل، لن ينجز العمل يقينا. حتى نعطي هذا الموضوع أحقيته، ونعطي هذا الموضوع وقته، نتحدث عنه بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. أعطيت إشارة بأن أقف هنا، نقف هنا، نرتاح، نقول سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومعايير التنفيذ الجيد إيش يعني؟ إيش يعني معايير التنفيذ الجيد؟ يعني تنفذه في وقته، وتنفذه ضمن تكلفته، ما ترهق نفسك في التكلفة والميزانية، وتنفذه بالدقة المطلوبة. وهذه مسألة أساسية وهامة جدا، حتى ما تطلع أي عمل، لأنه أي عمل من الأعمال ممكن غيرك يقوم فيها، ولكن من يريد أن يتميز ينبغي أن يؤكد أو يتأكد من المعايير. عملية الرقابة والمراجعة لنفسك أثناء التنفيذ. وهنا لا أتكلم فقط عن الشخص، أتكلم عن الشخص، أتكلم عن الجمعية، أتكلم عن المؤسسة، أتكلم عن أي موقع أنت تكون فيه. أيضا أثناء الرقابة قد تجد أنه أنت والله انحرفت في مكان ما، تجاوزت الزمن، بديت تسوف، بديت تنفذ بطريقة خاطئة. هنا تجيك التغذية الراجعة، وتبدأ تقيم على أساسها، تبدأ تحسن على أساسها، ثم تبدأ عملية تصحيح المسار. خليني أمر على طريقة شجرة القرارات. هذه الطريقة في العادة تستخدم عندما تكون احتمالات كثيرة جدا جدا جدا، تتفرع يعني كل احتمال يتفرع إلى احتمالات واحتمالات متعددة. هذا أيضا طريقة من الطرق، يبنى على كل قرار نتائج مختلفة، تستعمل عندما تكون احتمالات حسابات معروفة بالتجربة إلى آخره. أنا ما عاوز أدوخ رؤوسكم كثيرا في هذا المسألة. القاعدة الثانية هي قاعدة الموازنات. ماذا نقصد في قاعدة الموازنات إخواني وأخواتي؟ من تطبيقاتها تقديم الضروريات دائما على الحاجيات والتحسينات. ما هي الضروريات التي في حياتنا؟ حددها. تأكد أن القرار الناجح هو الذي يقربك إلى التعامل مع المشكلة وأصل المشكلة واتخاذ القرار الحازم والجازم فيها بصراحة وقوة، أن يقودك في البدائل إلى البدائل الممكنة ويفتح لك الطريق نحو النجاح الدائم والمستمر.
ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي، فهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات أرتقي للمكرمات،
وحياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها بضمير.